الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على الأذى فيه، أي على الأذى المتوقع من المدعوين، لأن الذي يدعو إلى الله أحيانا يكون في أخلاق من يدعوهم سفاهة وسوء خلق فلا يسلم منهم، فلا بد أن يكون حليما صبورا. الداعي إلى الله لا بد أن يكون حليما صبورا. قال ابن حبان في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: الحليم هو الذي يصلح السفيه، يعني أنه يبذل جهدا ويصبر على ما يناله من السفه من هذا السفيه، وحاله كالذي يغسل مكانا نجسا فلا يتنظف حتى يناله من نجاسته. فهكذا السفهاء وهكذا أرباب المعاصي والمخالفات، ما كل واحد منهم شاكرا للنصيحة. وكثير من المسلمين، بل الأكثر، إذا نصحته قال جزاك الله خيرا وسمع النصيحة، لكن ستجد من لا يقبل النصيحة ويرد بالإساءة. دع عنك من يسعى إلى الكيد والمكر والأذية البدنية والنفسية، وهؤلاء الذين يخاطبهم الله بقوله: ويمكرون ويمكر الله، وبقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والله عز وجل من أجلهم يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهؤلاء هم الذين انتصر الله منهم لرسله وأنبيائه وعباده الصالحين. فلهذا أصبر كما صبر من أوذي قبلك من الدعاة إلى الله. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم، فهكذا بارك الله فيكم أرشد الله عز وجل إلى الصبر على الأذى المتوقع من المدعوين. فهؤلاء بارك الله فيكم عاقبة أمرهم خسرى، عاقبة أمرهم خسرى. فهم وإن استراحوا في الدنيا واستهزأوا وضحكوا، لكن المآل الأخير على غير ذلك، كما قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وفي الأخير يقول: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فأخبر أن العاقبة لعباده المتقين، ويقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. لاحظ: إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. كان سروره في الدنيا، كان في أهله مسرورا، لكن مع الإعراض عن الله. والمؤمن قال: وينقلب إلى أهله مسرورا، فسيكون سروره في الأخير. قد ضايقه العصاة وآذوه استهزاء وسخرية، ويرجعون إلى أهلهم مسرورين بما قد نالوه من الاستهزاء بعباد الله الصالحين. قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لعل المؤلف عليه رحمة الله اعتمد على حفظه في سياق العبارة عن الشافعي، والمنقول أنه قال لو تدبر الناس أو لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. نعم. والعصر يقسم الله عز وجل بالعصر، والمراد به معنيان، إما أنه الوقت الذي بين الظهر والمغرب، وإما أنه الفترة الزمنية التي يعيشها الناس، فيقال العصر الحاضر، ويقال العصر العباسي والعصر الأموي وقبله العصر النبوي والعصور القديمة ونحو ذلك. فالفترة الزمنية التي يعيشها الناس تسمى عصرا، قد تكون 100 سنة 200 سنة أكثر أقل يطلق عليه عصرا، وسواء هذا أو هذا فهو خلق من خلق الله، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. فقد أقسم بأجزاء اليوم والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والصبح، وقال والصبح إذا تنفس. نعم، هذه أقسام يقسم بها الله بأجزاء من الوقت تعظيما لخالقها ولفت نظر إلى أهميتها. فهذا العصر الذي أقسم الله به والبقية من أجزاء اليوم، هذه أوقات الأعمال الصالحة، هذه أوقات الأعمال الصالحة وأوقات الأعمال السيئة. فأنت في هذه الأوقات المذكورة في عدة سور تقوم الليل وفيها صيام النهار وفيها يكون تلاوة القرآن وفيها تكون الصلوات الخمس وفيها الصدقات وفيها البر وفيها صلة الأرحام وفيها الحج والعمرة وفيها وفيها كل الأعمال الصالحة تكون فيها. لهذا انتبه لهذه الأوقات، لا تذهب عليك سدى، واستحضر دائما في وأنت تتفكر في الأوقات، استحضر دائما قول الله عز وجل احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فإياك أن تكون مغبونا فيضيع عليك وقتك وتضيع عليك عافيتك، فلا تدري ما الذي يحدث لك بعد أيام، فقد تنتقل من صحيح إلى مريض، بل من حي إلى ميت، وقد تنتقل من متفرغ إلى مشغول. نعم. والعصر هذا قسم، الأمر الذي أقسم الله عليه ما بعده إلى نهاية السورة، إن الإنسان لفي خسر، وأل في هذا السياق تدل على العموم، ولهذا يأتي بدلها كل، إن كل إنسان في خسر لفي خسر. فالمراد أن العموم في بني آدم في خسارة، إلا من استثناهم الله في هذا السياق، وهم قليل. قال الله وقليل من عبادي الشكور، وقال الله وقليل ما هم، وقال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إن الإنسان لفي خسر، أكد الله عز وجل بمؤكدين بعد القسم، الله عز وجل مصدق بغير قسم ومع ذلك أقسم لإرادة التأكيد، وبعد القسم أتى بمؤكدين وهو إن واللام. إن واللام أصلها الإنسان في خسر، فجاءت اللام وكان موضعها في بداية الكلام، لا الإنسان في خسر، فلا يجتمع مؤكدان فتزحلقت من الاسم إلى الخبر، وما زحلقت إلا لئلا يجتمع مؤكدان، فإن مؤكدة واللام مؤكدة والقسم مؤكد، فهذه مؤكدات ثلاثة على خسارة الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، والخسارة العظيمة من خسر نفسه ودينه، ومن خسر عمره، ومن وقع في أعمال مآلها نار جهنم. ليس المرزأ من يصاب إن المرزأ من يصاب بدينه، لا من يرزأ ناقة وفصالها. يعني المصاب الذي يصاب في دينه، أما الذي ذهبت عليه ناقة أو ذهب عليه فصيل هذا يتعوض. إن المرزأ من يصاب بدينه، لا من يرزأ ناقة وفصالها. ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي من جمعوا هذه الأمور. الأول منها الإيمان والعمل الصالح، فلا يختلف ولا يفترق الإيمان والعمل الصالح. فمن أراد أن يكتفي بالإيمان فهو مرجئ، لا يمكن أن يكون مؤمنا بدون عمل صالح، لا بد أن يجتمع الإيمان والعمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله عز وجل، الإيمان المعروف بأركانه الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات التي أوجب الله عليهم، ثم استكثروا من النوافل بقدر ما ييسر الله وبقدر ما تدفعه إليه عزائمهم وإيمانهم. والناس في النوافل بين مقل ومكثر، حتى أن من السلف من لو قيل له ستموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا من الصالحات من كثرة صالحاته رحمة الله تعالى عليهم. فلهذا إذا حرص المؤمن على الأعمال الصالحة ارتقت درجاته في الجنة. قال الله عز وجل وهو يرشدنا أن نقرأ في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، أي نستعين بك على عبادتك فرضها ونافلتها، وصار بهذا مترقيا في درجات الجنة. وبناء على هذا المعنى ألف ابن القيم كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنه يتدرج في الصالحات من مرتبة إلى أخرى، ولا سيما إذا اجتمع في ذلك أعمال الجوارح والقلوب، فيكون العامل للصالحات ببدنه عنده الخشية لله والإيمان بالله ومحبة الله وتعظيم الله، وعنده الإخلاص والرضا والطمأنينة وغير ذلك من الصفات العظيمة التي تزين بها قلبه. القلوب تتزين بهذه الصفات العظيمة، الصفات الباطنة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فتتزين القلوب بالإخلاص والمحبة والخشية والرضا وغير ذلك. القلوب ما تتزين بأن فلان يأتي بالنكات المضحكة وبالأشياء التي تحببه إلى الناس في حسن المجالسة، هذه لا تزين القلوب. هذه إن سلمت من المعاصي زينت المجالس فيما بينه وبين أصحابه، وإن كثرت أضرت. ولكن الذي تتزين به القلوب هي الأعمال الصالحة والنوايا الطيبة. والله عز وجل وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالدرجات العلى ووصفهم بأحسن الأوصاف، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية على الإطلاق، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على محبة الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنه وعدهم الدرجات العلى من الجنة. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وهذا من جملة الصالحات ولكنه أفرد للتنبيه عليه، والتواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عبادة عظيمة حتى جعله بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، والله عز وجل جعله من أعظم صفات هذه الأمة، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فوعدهم الله عز وجل، أعني جعل الله عز وجل التواصي بالحق شأنه عظيم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكونك تقول للإنسان هذا حرام هذا من التواصي بالحق، وتقول له هذا واجب فاعمل به هذا من التواصي بالحق. نعم، فالتواصي بالحق معناه أن تأمر وتنهى، تأمر بالخير وتنهى عن الشر، ويأمرك أخوك بالخير وينهاك عن الشر، لأنه قال وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا. فالتواصي من الجانبين ليس من جانب واحد. مثلا تقول ضرب زيد عمرا، الضرب من جانب واحد. تقول تضارب زيد وعمر، الضرب من الجانبين. فوصى زيد عمرا بالحق، الوصية من جانب آخر. تواصى زيد وعمر بالحق، الوصية من الجانبين. فلهذا كلف الله عز وجل جميع المؤمنين بالتواصي بالحق، فليس التواصي بالحق مكلف به فئة دون أخرى، بل الجميع مكلفون بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقوله من رأى هذا تجنيد إجباري لكل الأمة أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ليس هناك أحد معفو عن ذلك. فقولهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس لأحد أن يستدل بهذا على أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس نعم عليكم أنفسكم أي بعد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، ما قبل منك عليك نفسك، قد أديت الذي عليك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الذي لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس مهتديا، فإذا أردت أن تكون مهتديا فمر بالمعروف وانهى عن المنكر لابد. نعم، يعني تمر من أمام المنكر وكأن الخمر ما هكذا ولا يتغير شيء، فلا بد من أن يكون هناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر، والأمر أهمله الناس فتفشى المنكر، هذا من أسباب انتشار المنكرات. يعني ترى الناس يسخطون من شخص منكره، فإذا حضر أفسح له المجلس وأثنوا عليه كأنه لم يعمل معصية، فلهذا تجرأ العاصي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل العصاة بارزين للعيان، بمعنى تصبح أوراقهم مكشوفة كما يقال في التعبير المعاصر، أصبحوا ظاهرين، بمعنى أنه يمشي في الشارع صاحب المنكر، يمشي في الشارع ويعلم أن الأصابع تشير إليه، يعلم أنه مخطئ، وتجعل الناس ينتقلون من عاص بجهل إلى عاص بعلم، لعله ينتقل في خطوة أخرى إلى تائب بإذن الله جل وعلا، وإن لم ينتقل الجميع فسينتقل عدد كبير. ولهذا تجد أي بلد، أي حارة، أي قرية ينتشر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترى أن الخير يكثر فيها وأن الشر يقل. ولا أقول ينتهي، فهذا إنما يكون في مجتمعات كمجتمعات الصحابة، ولكن نقول يقل الشر بسبب انتشار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبقي بارك الله فيكم، نحتاج إلى أن تتسع صدورنا للتواصي. نعم، التواصي بالحق. عندما يوصيك أخوك اقبل، اقبل، انتبه يا إخوة. حتى على مستوى الصالحين هناك عوائق شاقة. عندما تأتي تنصح الشخص، يا فلان اترك كذا وكذا وافعل كذا وكذا، قبل أن يقول لك قبلت أو لم أقبل، من اللي كلمك؟ من جاك الخبر؟ يعني النصيحة ورطة، ورطة. من هذا الذي كلمه؟ يريد أن يتحاكم معه، بدلا من أن يقول الحمد لله الذي يسر لي من ينصحني، يريد أن يدخل معك في محاكمة الناصح. يا أخي أنت غلطان، اقبل، أنت غلطان، أنت عاصي، إيش تريد؟ يعني عصيت ومع ذلك تقاوم؟ بدل من أن يتوب يصبح مسجلا عليك وعلى الذي كلمك نقطة عنده، ومركز عليك، وربما فعل معك مشاكل، وربما وربما مصيبة. فهذه من المصائب التي وقع فيها كثير من الناس، لا تستطيع أن تعظه. ولهذا قال الله وتواصل بالصبر بعدها، أنت أيها المنصوح لا بد أن تصبر على قبول الحق. صحيح يقع في النفس أنه كشفت أوراقه واكتشفت أخطاؤه، لكن يصبر. نعم، لأن تتوب إلى الله خير من أن تبقى على معصية، خير من أن تبقى على معصية. فالمعاصي تورط أصحابها في أشياء كثيرة. كيف يكون حال السارق عندما يمشي في الناس بيد مبتورة، يمشي بيد مبتورة، فضيحة إلى أن يموت، والناس يرونه ويده مقطوعة؟ لا يضر. الصحابية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، قطعت يدها وهي من أرفع قبائل قريش، مخزومية، قالوا وحسن حالها بعد ذلك، يعني أنها انتفعت والأمر سهل وحصل الذي حصل والحمد لله ونتوب إلى الله. هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، جناه عليك هواك، جناه عليك ارتكابك المعصية على علم. نعم، زنى رجل جلد إن كان بكرا، هذا حكم الله، ما يبقى يقول سيعيرني الناس، ولو عيروك وأنت ما باليت بأعراض الناس حين هجمت على نسائهم، ما باليت؟ الأمر سهل عندك، الأمر كبير وخطير. فلهذا يصبر. الذين زني بنسائهم أمرهم أشد من هذا الذي مستحي أنه جلد وأقيم عليه الحد. كيف أولئك وقد كسوتهم عارا، كسوت العار للأهل كلهم، للزوج والأب والأخ والأخت والقبيلة والعشيرة وأبناء الأعمام والأخوال، قبيلة بكاملها كسوتهم عارا، ومستحي أنهم جلدوك؟ نعم، لهذا بارك الله فيكم المقصود أننا نريد أن نوطن أنفسنا إذا نصحنا أن نقبل. ترى أننا نقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، من كان عنده انتقاد فلينتقد وأنا سامع ومطيع، هذا قبل ورود الانتقاد، قبل ورود الانتقاد وقبل ورود النصيحة. أما إذا وردت النصيحة فلا يثبت، لا يثبت إلا من ثبته الله، وإلا حصل مشاكل وربما تجلد للباطل ولم يقبل، وربما رد عليك في أوراق أو كتاب أو غير ذلك، تجلد للباطل، نسأل الله السلامة. لهذا هيئ نفسك لقبول الحق، وإذا لم يظهر لك اهدأ واذهب ابحث المسألة وأعد النظر، ثم إذا ترجح لك أن فلانا لم يصب ارجع إليه وناقشه بالمسألة وقل له أنا على حق ما أخطأ. لكن عندما يكون الخطأ واضحا بمعنى أنك ستصر على ما قال القائل عنز ولو طارت، يعني أنا مصيب ولو كان قولي خطأ، فنسأل الله السلامة. فالتواصي بالحق يحتاج إلى جهد كبير من الجميع، الحاكم والمحكوم. هناك مخالفات شرعية لا يستطيعها إلا الحاكم كالتغيير باليد، ففي الغالب لا يستطيعه إلا الحاكم، وقد يستطيع غير الحاكم في بعض الأحيان، قد يستطيع كالأب مع أبنائه والمدرس مع تلاميذه والأخ الكبير مع إخوانه الصغار وصاحب المؤسسة والشركة مع عماله إلى غير ذلك. هناك من يستطيع أن يغير باليد، وبعد ذلك ما لم يستطيع تغييره فإنه على الحاكم فيما كان فيه صعوبة وتحصل من ورائه عواقب. ثم قال وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر هذا مطلق، عندما تقدم لنا في الكلام والصبر على الأذى فيه، ذاك شيء مقيد بهذه الكلمة في شأن الدعوة إلى دين الله، الصبر على الأذى في الدعوة إلى دين الله. لكن الذي في الآية التواصي بالصبر على أقدار الله، فشخص مات ابنه توصيه أنت بالصبر وتعظه، شخص ضاع عليه شيء تصبره ألا يتسخط على قدر الله، وهكذا شخص مريض عليل مكسور اليد أو الرجل أو الظهر، فقئت عينه، ذهب بصره، ذهب شيء من حواسه، تذكره بالصبر على ما قدر الله عز وجل عليه. شخص ابتلاه الله بالفقر توصيه بالصبر على ما هو فيه من الفقر، إلى غير ذلك. فأنت توصيني وأنا أوصيه، ليس معنى أن هذا الشخص داعية إلى الله أو عالم أو كذا يوصى آخرين بالصبر على أقدار الله، ليس معناه أنه مستغن عن أن يصبر، لا، بل هو محتاج إلى من يصبره، نعم محتاج إلى من يصبره ويذكره بالله عز وجل وبأقدار الله. فالتواصي بالصبر على أقدار الله وعلى معصية الله وعلى طاعة الله، توصيه على أن يصبر على طاعة الله. لو كان يجد مشقة في المجيء إلى الصلاة توصيه بأن يصبر على ذلك وأن يحتمل، ولو وجد مشقة في ترك النوم أو في بعد بيته توصيه على الصبر على صلة الأرحام وبر الوالدين، ولو كان فيها مشقة وحصل منهم أذية فتوصيه بالصبر على ذلك. وهكذا شخص يريد أن يتوب من شرب الخمر أو الزنا أو الفواحش توصيه بالصبر، فما هي إلا أيام، وإذا بك قد كرهت هذه المعصية وتبين لك ضررها وكرهتها نفسك. شخص يشرب الدخان توصيه بالصبر على ترك الدخان، شخص يقع في الغيبة في النميمة توصيه بأن يمتنع على ذلك ويصبر نفسه شيئا فشيئا حتى يتعود على ترك الغيبة والنميمة إلى غير ذلك. فالتواصي بالصبر داخل في هذا، نعم. وأيضا التواصي بالصبر في تبليغ الحق كما تقدم في المسألة الرابعة، فهي جزء من التواصي بالحق. يقول: نصحت فلانا فنفخ في وجهي وكذا. تقول: اصبر، الداعي إلى الله لابد أن يجد مشقة، لابد أن كذا وهكذا، فأنا محتاج إلى أن توصيني بالصبر في الدعوة إلى الله، وأنت محتاج إلى أن توصى بالصبر في الدعوة إلى الله. أنت داع إلى الله في مسجد، في قرية، في حارة، تجد مشقة في ذلك ونفورا من الناس، إخوانك يوصونك بالصبر على ذلك والاحتمال للأذى وحسن التعامل والرفق واللين والكلام الحسن، وترشد إلى الطريقة السليمة ثم تصبر على ذلك. المهم التواصي بالصبر مطلق في هذه الأشياء كلها، نعم. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وتبين أن الشافعي قال: لو تدبر الناس أو تفكروا في هذه الآية، في هذه السورة لكفتهم. ولهذا لاحظ أن فيها المعاني العظيمة التي لا يستغني عنها أي مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. المحقق جاء بنص الإمام البخاري لأن فيه تغير يسير ما يضر، لكن أراد أن يضبط اللفظ. الإمام البخاري لم يقل والدليل قوله تعالى، وإنما قال لقوله تعالى، نعم، ولم يقل قبل القول والعمل، وإنما قال فبدأ بالعلم، وعزى هنا إلى الطبعة الدمشقية. فإما أن يكون الشيخ ظافر بنسخة فيها هذا، أو أنه كما سمعتم ساق الكلام من حفظه، والحفظ خوان. فعلى كل حال اللفظ مؤداه هكذا: فبدأ بالعلم، أي قبل القول والعمل، فتكون وردت على سبيل الشرح لكلام البخاري. فاعلم أنه لا إله إلا الله، بمعنى تعلم هذه الكلمة أو ادري أنه لا إله إلا الله، مثل ما أقول لك اعلم أن أباك قد وصل، أي ادري هذا وافهمه، لا يتخالجك شك في ذلك. واستغفر لذنبك، أي أمره بتعلم هذه الكلمة وأمره بالاستغفار، فالتعلم عمل والاستغفار قول. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالعلم على ما وراءه، نعم. فالمراد حفظكم الله أنه يريد أن يستدل على المسألة الأولى، الأولى العلم، ثم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، هذا ربط لأول الكلام بآخره. وجعل المؤلف العلم مفسرا بقوله معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم الذي أراده المؤلف. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.